الموت على ولد آدم مقص القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أفلاسي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وصير لي مصرع أنا لا فيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويت وكربلا، فيملأن مني أتراسا جوفا وأجربة صغبا، لا محيط من الموت. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على قضائه فيوفينا أجور القادرين، لن تشد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بهم وعده. هذا المقطع خطبه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن يغادر مكة إلى العراق، أي في صبيحة اليوم السابع أو الثامن، يعني إما في يوم التروية أو قبله بيوم واحد، تكلم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين، قال: ألا من كان باذلا فينا مهجته موقما على لقاء الله نفسه فليرحل، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. تبين في هذا المقطع على أنه سيتوجه إلى العراق، وأن كل تلك النصائح التي سمعها لم يدعن بها أو لم تؤثر على مساره وعلى مسلكه الذي سيسلكه للوصول إلى المطلوب الذي هو يرتئيه. وها هنا حتى نفهم هذا المقطع الذي تفوه به إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا بد أن نرى التفاسير في نهضته كرام الله. هناك تفسيران في نهضة إمامنا الحسين عليه، تفسير نستطيع أن نسميه بالتفسير الغيبي، والتفسير الثاني نستطيع أن نسميه بالتفسير الظاهري. وكلامنا في هذه الليلة في كلا التفسيرين والاتجاهين التحليليين في نهضة إمامنا الحسين عليه السلام، لنرى أي الاتجاهين هو الأوفق بالنهضة، ثم أنه هل هناك اتجاه ثالث يمكن أن نسميه بالاتجاه التوفيقي بين المسلكين، أو أنه لا بد أن يتعين أحد المسلكين في البيت. الاتجاه الغيبي خلاصته يرى أن الإمام الحسين عليه السلام تلقى تكليفا خاصا من قبل الله، وهذا التكليف الخاص أوجب على الإمام الحسين عليه السلام أن يتحرك وأن يقوم بهذه النهضة. وهذا التكليف الخاص لا يمكن أن يتأتى لغير إمامنا الحسين صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه لا يطلع على جميع حيثياته إلا الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى وجه التكليف للإمام الحسين عليه السلام فقط، وهذا التكليف لا يشمل غير الإمام الحسين عليه السلام. هذا تفسير غريب. هذا التفسير عليه أيضا مجموعة من الأدلة، كما أنه يوجه إليه بعض الانتقادات من مجموعة من المفكرين. أما الأدلة التي تؤيد هذا التفسير فقد استعرضنا مجموعة من الروايات التي كانت تنص على أن الإمام الحسين عليه السلام سيستشهد، كالرواية التي وردت عن أم سلمة، أو الرواية التي وردت عن زينب بنت جحش، وغير هاتين الروايتين. فهناك كتب السنن والمسانيد مملوءة بمجموعة من الروايات تؤيد أن الإمام الحسين عليه السلام سيخرج وسيستشهد بأرض يقال لها كربلاء، وقد أتى ملك القبر كما في إحدى الروايات بقبضة من تراب كربلاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، أو أتى جبرائيل بقبضة إلى الرسول. وهناك روايات أخرى عن أمير المؤمنين في توجهه إلى فلسطين مذكورة، يذكرها العلماء أنه وقف في أرض كربلاء وقال يقتل هاهنا عصادة يدخلون الجنة، أو ناس يدخلون الجنة بغير حساب. فإذا كانت هذه الروايات بأجمعها تؤيد المسلك الغيبي في نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بالإضافة إلى ذلك أنه إذا راجعنا كتب الروايات كالكاف الشريف نجد بعض الروايات الصحيحة في أسانيده، مثل رواية حريز أو حريز. هذا حريز ينقل رواية، مضمون وخلاصة الرواية هي هكذا، مضمون وخلاصة الرواية هي هكذا، أن لكل إمام صحيفة فيها مجموعة التكاليف التي يكلف بها من قبل الله تبارك وتعالى، وأن الإمام ينظر في هذه التكاليف، فإذا بقي من هذه التكاليف شيء عرف الإمام المعصوم سلام الله عليه، عرف الإمام المعصوم سلام الله عليه أن حياته بعد لم تنتهي. فإذا هذه الرواية، وكذلك في نفس هذه الرواية ينص الإمام الصادق سلام الله عليه كما ينقل حريز أو فريد ينقل عنه هكذا، يقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه كذلك كان ينظر في صحيفته فيرى أن فيها أشياء قد تحقق وفيها أشياء لم يتحقق بعده، وتحقق هذا الذي لم يتحقق تحقق بخروجه إلى كربلاء، ومن ثم انقضت حياته. فهذا شاهد ثاني يؤيد التفسير الغيبي للنهضة الحسينية. على هذه النهضة أيضا مجموعة من الانتقادات، لعل من أهم الانتقادات النقد الذي يوجهه صاحب الملحمة الحسينية الشهيد المطهر الشهيد المظاهري يقول أن هذا التفسير لا يمكن لنا أن نأخذ به، باعتبار أن تفسير النهضة بالتفسير الغيبي يجعل أن الأمر الواقعي الذي مارس فيه نهضته الإمام الحسين سلام الله عليه هذا لا يمكن أن يطبق في المستقبل من لدن الأجيال من لدن المجتمعات، لا يمكن أن يطبق، لأنه سيجعل هذا التفسير تفسيرا خاصا بالإمام الحسين، كما أن هذا التفسير الغيبي لا يجعل للإمام الحسين سلام الله عليه مدرسة في جهاد الظالمين وفي كيفية التعامل مع الأوضاع التي تصل إليها المجتمعات ومعالجة تلك الأوضاع بالسبل القويمة. يعني ما راح يعطينا مدرسة حسينية كما هو حاصل لو فكرنا بالتفسير الغيبي. يقول الشهيد المطهري ما يمكن أن نستنبط مدرسة حسينية من خلالها نطبق معالم هذه المدرسة على ماذا؟ على المجتمعات، وبالتالي نأخذ الدواء الناجع من توجيهات الإمام الحسين، وحينئذ ممكن أن ماذا؟ ممكن أن نقوم بثورات تضاهي الثورة الحسينية في علاج جذور الفساد التي تصل إليها المجتمع، لأن التفكير الغيبي يحصر النهضة الحسينية. هذا هو النقد الذي يوجهه العلمان الشهيد المطهري رحمه الله على التفسير الغيبي. من هنا هناك تفسير آخر، تفسير ظاهري لحركة الإمام الحسين، يعني يتعامل لا من خلال الزاوية الغيبية، لا بالاعتماد على النصوص الواردة، وإنما يرى أن القضية قضية طبيعية، هناك فساد استشرى وهناك إعوجاج في الخط الإسلامي العام وهناك زيغ عن تعاليم السماء، فالإمام المعصوم سلام الله عليه من خلال استنباط لروح الشريعة كما يقول الشهيد المطهري رحمه الله استطاع ماذا؟ أن يقوم بثورة، هذه الثورة استطاعت ماذا؟ أن تلهب المشاعر وتوجد حماسا كبيرا في نفوس الجماهير التي تؤمن بالخط العام للإسلام، وبالتالي أوجد مدرسة ثورية. هذا خلاصة التفسير الظاهري للأحداث. طبعا للتفسير الظاهري للأحداث أيضا مجموعة من المؤيدات، مثلا من المؤيدات التي تؤيد التفسير الظاهري من المؤيدات أن الحسين عليه السلام جاءت له مجموعة من الكتب من الكوفة، كما استعرضنا ذلك في الليلة الماضية. هذه الكتب كانت تدعوه أن أقبل مثلا يا أبا عبد الله قد اصفر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقدم على جند لك مجندة، لعل الله يجمعنا بك على الحق. فإذا هذه النصوص الواردة تؤيد أن الإمام الحسين عندما دعاه المجتمع العراقي آنذاك كان يريد أن يلبي هذه الدعوة، وأي يسير في الخط الطبيعي العام الذي يشخصه أي مصلح من المصلحين. وبالتالي تفاعل الإمام الحسين لا نستطيع أن نربطه بالجانب الغيبي، بل ويزداد بعض المفسرين الظاهريين إمعانا في تفسير الاتجاه الظاهري في كتاب له أيضا تحليلي عن النهضة الحسينية، ويقول أن الإمام الحسين إذا جئنا للمعادلة الطبيعية ما نستطيع أن نقول أن المجتمع ما نستطيع أن نقول بأن المجتمع الإسلام آنذاك كانت الكفة الراجحة هي كفة يزيد بن معاوية، بل إذا دققنا النظر سنجد أن الكفة الراجحة هي كفة الحسين سلام الله. والسبب في ذلك يعود إلى هكذا، إلى أن الكوفة من الحاكم فيها؟ اللي حكمها وأذاق الناس طعم العدالة الإسلامية هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، أبو الإمام الحسين. فإذا الكوفة كانت من ناحية طبيعية تسوق وتشتاق إلى الإمام الحسين، ولذلك كتبت هذه الكتب إلى الإمام الحسين تستدعيه وتستنبطه للخروج. والإمام الحسين مو فقط الكوفة تناصره، بل الحجاز بشكل عام. السيد الأكبر باعتبار الويلات التي ذاقها الحجاز من حكومة معاوية أو من الحكم الأموي، ما كان يرتئي أهل الحجاز، ما كانوا يرتئون الأمويين، فكانوا هم بشوق إلى الإمام الحسين. فبمجرد أن ماذا؟ أن تعلن الكوفة الاستعداد، راح تساند من قبل بعض الأقطار الإسلامية بالخصوص الحجاز وأيضا اليمن، باعتبار أن فيها شيعة لعلي كما يقول ابن عباس، وأيضا أذربيجان. أذربيجان كانت أيضا شيعة هذه، ولا زالت أذربيجان إلى الآن هي شيعة لأهل البيت إلى اليوم، يعني فيها شيعة لأهل البيت، بل هم من يعني محبين للبيت. فإذا الآذريين مضافا إلى الكوفة ومضافا أيضا إلى من؟ إلى الحجاز، هذه أقطار. فلما نأتي ونرى أن في الكوفة 100 ألف سيف تساند هذه الأقطار الإسلامية كما جاء في الكتب، نحن راح نعرف أو نصل إلى ماذا؟ إلى فهم جديد للأحداث، وهو أن الإمام الحسين سلام الله عليه بحركته الظاهرية كان يريد أن يقيم ماذا؟ الحكومة الإسلامية، ولكن الأحداث انقلبت رأسا على عقب. وممكن في بعض الأحيان أن القائد والمجتمع بتقديراته، وهذه التقديرات صحيحة في واقعها، تنقلب عليه الأحداث، وحينئذ لا يستطيع هذا القائد أن يستشرف المستقبل الذي سيأتي فيه ماذا؟ أحداث صالحة لا تصد في المسار الذي هو يريد أن يسير في اتجاهه. وهذا ما حدث لكثير من الأنبياء الله. فمثلا يعلن هذا المفسر يقول هكذا، يقول في أحد الرسول صلى الله عليه وآله الطارئ كان يستشرف المستقبل وينظر إلى أن الناصر سيكون حليفه، ولكنه مري بالهزيمة، وما كان يستطيع الرسول أو ما الرسول ما كان ينظر إلى أصحابه إلى أنهم يتركون الجبل أو ينزلون من على الجبل ويتركون ماذا؟ نعم، الموقع الذي جعلهم فيه الرسول كرماء يحامون عن ماذا؟ عن المعركة ويصدون العدو لكي لا يأتيهم من الخلف. متى الرسول ماذا؟ شخص في أصحابه روح الهزيمة. فإذا التوقعات أو الواقع قد يعطيك هذا الواقع الشيء الظاهري، ولكن هذا الواقع قد ينقلب عما هو عليه، والأحداث تصب في المسار غير الطبيعي الذي كان يرمو إليه ذلك القائد السياسي أو ذلك النبي أو ذلك المصلح الاجتماعي. فالتفسير الظاهري يقول بالخلاصة أو يصل إلى هكذا، يصل إلى أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يقيم حكومة إسلامية، وكانت كل الظواهر الطبيعية تدلل على نجاح هذه الحكومة، ولكنه انقلبت الأحداث وصارت تصب في مصب لم يكن بالحسبان، إذا صح التعبير لم يكن بالحسبان، يعني ما كان متوقع، ما كان يتوقع الإمام الحسين سلام الله عليه من الكوفيين أن ينقلبوا رأسا على عقب، كما أن الأحداث غير متوقع أن تصل إلى ما وصلت إليه. وهذا مو غريب كما قلنا في حركة بعض الرسل والأنبياء، وحتى في حركة ماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جرت أحداث ما استطاع الرسول، إذا صح التعبير أو إذا أردنا أن نعبر، الرسول سخف شيئا، ولكن الواقع والأحداث جاءت بعكس ما سخفه الرسول كما في أحوال. أولا لنرجع إلى مناقشة رأي العلامة الشهيد المطهري رحمه الله، ومن ثم لأن الشهيد لا يوغل هذا الإغال الكبير في التفسير الظاهري، يعني الشهيد يرى أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان أولا يعرف أنه راح يتقش، ولكن صاحب هذا التفسير الثاني كان أصلا ينكر قضية معرفة الإمام الحسين باستشهاده في المستقبل، حتى يتضح لنا الفكرة أو الرد على كلا الرأيين، الرأي الذي يرتئي الشهيد المطهري والرأي الثاني. طبعا أولا لا تنافي بين الغيب والظاهر، مو دائما احنا إذا كان عندنا تفسير غيبي للشيء وهناك أحداث ظاهرية، هذه الأحداث أو الحوادث الظاهرية تكون على تضاد مع ذلك التفسير الغيبي، يعني مو دائما عالم الظاهر يتضاد ويتنافى مع عالم الغيب. أولا في بعض الأحيان يأتي الانسجام الطبيعي بين عالم الظاهر والعالم الغيبي، يعني هناك تناسق وتناغم وتلاؤم بين العالمين. طبعا مو دائما وأبدا يحصل تناغم وتلاؤم بين العالمين، ولكن في بعض الأحيان يحصل هذا التلاؤم. في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه حصل هذا التلاؤم بين الجانب الغيبي لثورته وبين الجانب الظاهري، يعني فلنقل بالتعبير السليم أن الأحداث في الخارج واكبت وتلاءمت مع ذلك التفسير الغيبي، ما كانت على جانب تضاد حتى نقول بأن هذا التضاد يحتم علينا إما أن نأخذ بالتفسير الغيبي أو نأخذ بالتفسير الظاهري. يعني إذا حصل انسجام بين الرأيين فما يمكن أن نقول بأننا لابد أن نأخذ بأحد التفسيرين، يعني ممكن أن نأخذ بهذا الاتجاه التفسير وممكن أن نأخذ بالاتجاه الثاني التفسير الثاني. حركة الإمام الحسين سلام الله عليه تلاءمت الأحداث الظاهرية مع الجانب الغيبي، وطبعا الأحداث الظاهرية هذه تلاؤمها مع الجانب الغيبي ما يأتي اعتباطا، يعني هذه حال يسمونها حركة الأمم. الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين عندما ينبئه القرآن الكريم ألف لام ميم مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا التفسير غيبي، ولكن الأحداث في الخارج أيضا انطبق عليها هذه النبوءة الغيبية التي تستشرف المستقبل وتتحدث عن المستقبل. نعم ممكن بعض النبوءات الغيبية والأحداث التي تأتي قبل وقتها تختلف تلك النبوءة تختلف عن الواقع الاستقبالي، نعم يحدث هذا، وعندنا طبعا أحداث مثلا يعني فعلا في بعض الأحيان قد يتحدث مثلا نبي من الأنبياء بشيء، والواقع الخارجي ماذا؟ لا يكون في ذلك، يعني لا يؤيد ذلك الواقع ما تحدث عنه ذلك النبي أو ذلك الواقع. كما حصل بالنسبة ليونس عليه السلام عندما يعني أنبر قومه عليه السلام وبين لقومه أنه سينزل عليهم العقاب، ولكن العقاب لم ينزل على قومه، تبدل الواقع. فإذا عندنا هناك عندنا بعض النبوءات التي يتحدث عنها الأنبياء لا تتفق مع الواقع الخارجي، وعندنا بعض الأحداث أو بعض النبوءات يكون بينها وبين الواقع الخارجي تفاضل 100%. ما في ثبات حتى يحكم علينا هذا الثبات أن نأخذ بالرأي بأحد الرأيين على الخصوص، يعني ما نستطيع أن نقول نأخذ بهذا وبهذا، نجمع بين الرأيين. إذا علمنا هذا اللي نرجع إلى الإمام الحسين عليه السلام باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين تحدث عن أن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، وهو يعلم بنفسية هؤلاء القوم، يعني يعلم بهم بأنهم يسنون العداء للإسلام. فإذا وصلوا إلى الخلافة راح يكون مصير الأمة الإسلامية ومصير الأحكام الإسلامية في خطر مهدد، يحتاج هذا الخطر إلى منقذ. وبالفعل لما وصل معاوية وصل الأمويون إلى السلطة ككل ومهد لهم عثمان بخلافته تغير واقع الأمة الإسلامية، واقع الأمة صار ينحى منحى خطر يضاد تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين في كثير من القضايا. ولذلك جعلنا مثلا أحكام لا تنسجم، أحكام لا تنسجم مع روح الشريعة ومع ماذا؟ حقيقة الإسلام. جعلنا أحكام، وإلى اليوم أنتم الآن تشوفون نحن ماذا؟ نحن نرى هذا الواقع المر المرير بسبب خلافة الأمويين، يعني هؤلاء زرعوا في الأمة الإسلامية بذورا دائما تنبت أشواكا في طريق الأمة الإسلامية لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. ولعل من يعني من الأشياء التي زرعوها مبدأ عدالة الصحابة، هذا المبدأ اللي يعني أخل بكثير من التوازنات وأخل بكثير من الرؤى السليمة والصحيحة. فالرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين عندما يستشرف مستقبل الأمة ويتحدث عن الأنباء أو أي نبي من الأنبياء كان يرى أن أمة الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين ستنحو منحا خطيرا، ستتجه اتجاها معاكسا لتعاليمه. راح هذا الاتجاع الله تبارك وتعالى يقيد له ماذا؟ شخصية تجد تحامي عن الإسلام وترجع تعاليم الإسلام، أو تزرع روحا جديدة في نفسيات ماذا؟ المسلمين. وهذا ما حصل. فالرسول يتحدث عن هذا الواقع ويخبر عن أنه لابد أن يتحقق نتيجة ماذا؟ نتيجة تفاضل المسلمين وانعدام الروح الإسلامية. نبي روح إسلامية الإنسان المسلم يعاني عن مقدساته، يعني الإنسان المسلم لا تهمه إلا نفسه. إذا نبي روح إسلامية فبالتأكيد المجتمع سيصل إلى واقع